فبر الوالدين والإحسان إليهما والإحسان إلى الأرحام شأنه عظيم وبركته جليلة. فما عليك إلا أن تجاهد نفسك في أداء هذا الحق، وكما تدين تدان. أنت اليوم ابن وغدا أب، أنت اليوم ترفع صوتك وغدا يرفع الصوت عليك، أنت اليوم تسب وغدا ستسب، وإذا كنت مكرما فستكرم، والله المستعان.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيظة تقدم لكم هذه المادة.
ينبغي أن تقدم طاعة الآباء والأمهات في طاعة الله عز وجل على كل طاعة ما لم تتعارض مع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم،
وهي بعنوان إرشاد العوام كيف نكون إذا عملنا بالإسلام الجزء الثالث، وهي عبارة عن خطبة جمعة في مركز الصحابة لشيخنا أبي محمد عبد الحميد الحجوري. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، علمنا أننا لو كنا مع الله عز وجل كما شرع، وكنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع كما أمر ربنا سبحانه وتعالى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم، لكنا في أحسن حال ويرجى لنا أحسن مآل. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. حياة لا مثلها في الدنيا ولا في الأخرى، جنة الدنيا وجنة الآخرة، كما قال بعض السلف: إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الطاعة لله عز وجل. وإن اشتدت الخطوب وزادت الكروب وعظمت الهموم وكثرت الأحزان، فإن المؤمن في طيبة، لأنه ملازم للطيب من الذكر والقول والفعل. الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. نعم عباد الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا واعلموا يا وفقكم الله أننا بحاجة كذلك إلى امتثال شرع الله في تعاملاتنا فلو كنا كما أمر الله عز وجل لرأينا ما لا يخطر على بال من كثرة البركات وحصول المسرات وقلة الشرور والآثام، ولكن الواقع أن أكثر ما يخالف أمر الله عز وجل إلا ما رحم ربي. ومن أعظم ما يجب أن نكون فيه كما أمر الله بعد توحيد الله عز وجل وامتثال واجباته لهو حق الوالدين، فإن الله عز وجل قد قرنه بحقه في غير ما موطن من كتابه. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فلو امتثل المسلمون هذا الأمر ماذا سيكون حال الأسر؟ إنه حال عظيم، حال عظيم في امتثال شرع الله عز وجل. الأب يأخذ حقه والأم تأخذ حقها والابن يأخذ حقه، ولا يقع التنافر ولا التباغض ولا التقاطع ولا التهاجر. لكن الواقع أن كثيرا من الناس خالفوا هذا الأمر. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي كتب وأمر وشرع ألا يعبد إلا هو، فيفرد بالدعاء والنذر والرجاء والخوف والمحبة وغير ذلك من أنواع العبادة. وبالوالدين إحسانا، قضى وشرع أن نحسن إلى آبائنا وأمهاتنا لحقهم العظيم علينا. وإن كان الأب والأم كافرين فما بالك إذا كانا مسلمين؟ فلا تقل لهما أف، وهو أدنى درجات العقوق، ومع ذلك حرم. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا الدعاء في حق الآباء المسلمين. وأما من كان من الكافرين فلا يدعى له، وإنما يطاع في غير معصية الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. عباد الله، إن الآباء والأمهات والأرحام من الأعمام والعمات والأخوال والخالات لهما حقوق عظيمة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو امتثلنا شرع الله عز وجل في آداء هذا الحق لرأيتم العجب العجاب في بركة الأرزاق وفي صلاح الذريات وفي تولي الهموم والغموم وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلق بالعرش. ومن أعظم الأرحام الأب والأم ثم من يليهم، معلق بالعرش، بعرش الله. ما هجيرها؟ من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. لقد بلغت مبلغا عظيما في الرفعة، وقد وعد الله عز وجل باستجابة دعائها، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ لماذا قطع الأبناء عن طاعة الله؟ لماذا قطع الأبناء عن البركات في الزوجات والأبناء؟ لماذا قطعوا عن الأرزاق الحسنة؟ لماذا قطعوا عن المساجد وحضور الجمع والجماعات؟
لماذا عاشوا مع الحرام من الألحان ومجالسة السيئين وعدموا البركة؟ إنها استجابة دعوة الرحم. من قطعني قطعه الله، ومن وصلني وصله الله. نعم يا عباد الله، فوالله لو كنا مع أرحامنا كما شرع الله لرأينا البركات العظيمات والهبات الجليلات. وهل أعظم من أن يصلك الله عز وجل برحمته، بهداه، بعونه، برزقه، بتوفيقه، بتسديده، بحفظه، بستره، إلى غير ذلك من وصلاته سبحانه وتعالى. من وصله الله لا يقطع، وإن اجتمع عليه من بأرجائها. من وصله الله وصل إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فمن أخذ به وصل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فالله عز وجل عنده البركات العظيمات والرحمات الجليلات والهبات الواسعات، فأين نحن من امتثال شرع الله عز وجل في هذا الأمر المهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أين نحن من هذا الحديث؟ آذينا آباءنا وأسأنا إلى أمهاتنا، وربما قطعنا أعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن إليهم، ثم نرجو أن تبارك في أعمالنا. يعمر أحدنا 60 سنة أو 70 سنة ما يقدم للإسلام شيئا، ولا يقدم لنفسه أثرا، لا سيما في هذه البلاد ربما يعيش مع القات والدخان ومع كرة القدم ومع غير ذلك من البلاء، ما يقدم لنفسه ولا للإسلام شيئا، إنها قطيعة الله للعباد. نعم يا عباد الله، فليصل رحمه. الرزق يبارك فيه، العمر يبارك فيه، العقب يبارك فيه، بسبب صلة الأرحام وبسبب الإحسان إلى الوالدين. نعم عباد الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر يدعو، وجبريل أو جبريل يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن آمين، والناس يسمعون تأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون دعاء جبريل عليه السلام. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين. قال: جاءني جبريل فقال: رغم أنف رجل أدرك والديه ولم يغفر له، قل آمين. قال: فقلت آمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. القول الأخير عن أبي الدرداء: جاءه رجل وقال: إن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي وهي ابنة لعمر وأنا أحبها. قال: لا أقول لك طلقها ولا أقول لك امسكها، ولكن أقول لك: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة. ثم قال: فإن شئت فأمسك وإن شئت فضيع. نعم عباد الله، الوالد والوالدة أوسط أبواب الجنة، فما بالنا نغلق على أنفسنا هذا الباب العظيم بمعصيتهما والأذى لهما وإدخال الحزن على قلوبهما. وهذا واقع في أكثرنا إلا من رحم الله عز وجل. وتجد هذا الصنف يعاني من أزمات نفسية ومن فقر مرقع ومن حالة الردية ولا يدري أن سبب ما هو فيه معصية الأب والأم. ولو أحسن إلى أبيه وأمه ردا لجميلهم وإعظاما لحقهم وقبل ذلك امتثالا لأمر ربه لرأى الخير العظيم. يذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه كان إذا أراد أن يخرج وقف على أمه وقال: السلام عليك يا أمه، هل تريدين من شيء؟ أسأل الله أن يرحمك كما ربيتيني صغيرا. قالت: وعليك السلام يا بني، الحمد لله أنك بررتني كبيرا. فبر الوالدين والإحسان إليهما والإحسان إلى الأرحام شأنه عظيم وبركته جليلة، فما عليك إلا أن تجاهد نفسك في أداء هذا الحق، وكما تدين تدان. أنت اليوم ابن وغدا أب، أنت اليوم ترفع صوتك وغدا يرفع الصوت عليك، أنت اليوم تسب وغدا ستسب، وإذا كنت مكرما فستكرم، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصفيه واجتباه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن والاه. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، لأن حق الأب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فينبغي أن تقدم طاعة الآباء والأمهات في طاعة الله عز وجل على كل طاعة ما لم تتعارض مع طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا حفظكم الله أن الله عز وجل قد ابتلى جريجا وكان عامدا صائما متنسكا في صومعة، قد انعزل الناس بسبب عدم الاستجابة لدعوة أمته. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جريج كان في صومعته فجاءت أمه قالت: أي جريج؟ وهو يصلي، فقال: اللهم أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته. قالت: أي جريج؟ قال: اللهم أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته. قالت: أي جريج؟ قال: اللهم أمي أو صلاتي، فأقبل على صلاته. قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. فما ذهبت الأيام والليالي إلا واستجاب الله دعوة هذه الأم التي نادت ابنها وهو يصلي لله، ومع ذلك حين أبى أن يجيبها ابتلي بامرأة ادعت عليه أنه زنى بها، وجاء الناس وهدموا صومعته وأخرجوه منها وقالوا: زنيت بهذه البغي. فأمر بالطفل أن يأتي به، أن يؤتى به، فأتي به فصلى ركعتين ثم طعن في بطنه وقال: من أبوك؟ قال: أبي الراعي. شاهدنا أن الله ابتلاه بسبب عدم استجابته لدعوة أمه. نعم، وبهذا أخذ العلماء أن الأم والأب إذا ناداك وأنت تصلي الصلاة النافلة أنك تجيبه وتقطع الصلاة استجابة لدعوة أبيك وأمك، مع خلاف في دعوة الأب. نعم يا عباد الله، فحقهما عظيم وشأنهما جليل. كما أسعداك سعدهما، كما ربياك قم عليهما، واذكر عظيم فضلهما عليك، فقد غسلتك أمك من الأذى وسهرت من أجلك، وتعب أبوك في النفقة عليك. ورحم الله ابن عمر إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عمر، إني حملت أمي وأديت بها جميع المناسك، فهل تراني قد أديت حقها؟ قال: ولا طلق من طلقاتها. ويذكر أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له: يا أمير المؤمنين، إن أمي إذا خرجت لحاجتها تخرج على ظهري، أحملها وأردها، فهل أديت حقها؟ قال: لا. قال: إني فعلت بها كما فعلت بي. قال: كانت تفعل بك وترجو حياتك وأنت تحملها وتنتظر موتها. نعم عباد الله، فالآباء والأمهات والأرحام لهم حقوق عظيمة علينا، علينا أن نؤديها وأن نشكر الله عز وجل إن وفقنا لأدائها. والله ليس بنقيصة أن يكون أحدنا ذليلا بين يدي أبيه أو أمه، فإن ذلك من أسباب رفعته ومن أسباب قبول عمله ومن أسباب البركة في جميع شأنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ثم دخل النار بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على إنسان يدرك أبويه، وإن لم يدرك الأبوين أدرك أحدهما لكنه لم يؤدي حقهما فكان من أهل النار، أبعده الله وأسحقه. بمعنى أن من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما وأدى حقهما يرجى له أن يكون من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأن تؤدي إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. وأبر الناس وأحق الناس ببرك الأب والأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذا السب القديم، هذا السب كان قديما، أما الآن الأب الابن يسب الأب مباشرة ويسب الأم مباشرة، وربما زاد على ذلك أن ضربهما وآلاهما وطردهما من البيت الذي بنياه. الله المستعان، إنها لا يحدى الكبر. فيا شباب الإسلام، أطيعوا ربكم بامتثال أمره بطاعة أبويكم، واستجيبوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى بر الأبوين. فقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: يا ابن عباس، كانت لابنة عم فخطبتها فأبت علي، فجاء رجل فخطبها فرضيت به فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: نعم، أو قال: لا. ثم ولى الرجل فقال: تب إلى الله. فقيل لابن عباس: لماذا سألته عن أمه؟ قال: لا أرى عملا يكون كفارة مثل بر الأم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل الجهاد فقال: أمن والديك أحد حي؟ قال: كلاهما. قال: احسن إليهما، ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. فإياك إياك أن تتنمر على أبيك وأمك فيبتليك الله عز وجل بتنمر أبنائك عليك وبإهانة أبنائك لك. وانظروا إلى ذلك الرجل الذي استجاب الله دعوته بسبب عظيم بره بوالديه في ذكر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار. قال الأول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقبض قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم ألح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فأتيتهما وهما نائمين فكرهت أن أوقظهما والصبي يتباغون عند قدمي، فلبثت والقدح على يدي حتى برق الفجر، ثم ناولتهما غبوقهما، فاستجاب الله دعوته وفرج كربته وأخرجه الله من ضيق الغار إلى فساح الدنيا. فإذا كان كرم الله هكذا في الدنيا، فما تؤملون في إكرام هذا العبد حين يقف بين يدي الله عز وجل المؤمل أن يقيه من النيران وأن يسكنه الجنان، إكراما له على هذا الإكرام، لأن الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. فمهما فعلت من إكرام أو إحسان أو عطاء أو غير ذلك، فالله أحق بذلك منك، فما هو إلا أن تقدم لنفسك. غفر الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.